للاستعمار والهدرسة في العصر الحاضر. آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في الطوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث، والاحتلال يشن غارتين على النبطية. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم، وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، وتخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا كنصر الله، ولكنه لم يهزم وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن ظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير. وقالت مصادر إعلامية إن آلاف النازحين يتوجهون في رحلة العودة إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة وشمال غزة عبر طابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات. بدوره أعلن المكتب العالمي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. حول مواصلة أهالي غزة العودة إلى مناطقهم وخاصة في شمال القطاع، نتابع التقرير التالي.
على شارع صلاح الدين أتواجد بين المركبات التي تمتلئ بالأمتعة والممتلكات للنازحين الذين يتوقون بالعودة وينتظرون لحظة بلحظة دخول هذه المنطقة ليصلوا إلى شمال القطاع بعد رحلة نزوح ومعاناة وكل فصول الحرب التي عاشوها في المعاناة في جنوب القطاع بعد النزوح إثر العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. هذه العائلة تنتظر دخول هذا الشارع لتصل إلى شمال قطاع غزة وتعود هذه الحاجة إلى ذكرياتها ومنزلها وما تبقى في شمال القطاع. الحمد لله على سلامتك يا حجة.
الله يسلمك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
وين بدك تروحي؟
على غزة.
إيش شعورك؟
شعورنا الحمد لله رب العالمين، كله بردة الله، كله حلو يما، الحمد لله.
مبسوطة كتير يا حجة؟
طبعا طبعا، أهلينا وغريبنا أولادنا وبناتنا بتبينا في النتفة هذه وتعز علينا، والواحد مرش إلا بلده، مرش إلا بلده وبيته.
والله قاعدة بستنى أني أروح وأشوف أهلي، يعني إيه لي فترة ما شفتهم، مش لي تقريبا سنة ونص، ومرت علي كتير ظروف صعبة، وأنا من مبارح بستنى أني أمرق وأشوف
إن شاء الله. سننطلق إلى غزة أو نعود إلى غزة إلى بلدنا الحبيبة اللي ملناش غنى عنها، وطوبوا لكل الدنيا ما بدل بديل عن غزة. غزة العزة بالرغم من كل الدمار اللي صار والضحايا والشهداء والخسائر، غزة ستبقى شامخة بأهلها، وسنعود إلى غزة وسنعمرها إن شاء الله.
على الرغم من المعاناة والقهر والجراح والدمار والألم، إلا أن هذه العائلات ما زالت حتى هذه اللحظة تتواصل وتتفق عبر المركبات على شارع صلاح الدين للذهاب إلى شمال القطاع عودة إلى مدينة غزة، حيث منازلهم وذكرياتهم وما تبقى في شمال القطاع.
أقرت وسائل إعلام نبرية بمقتل جندي إسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة بعد إطلاق نار من جيش الاحتلال عقب تشخيص خاطئ. وصلت دبابة الاحتلال إطلاق نيرانها صوب الغزيين العائدين إلى منازلهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة وصول مستشفيات غزة خلال يومين 48 شهيدا و80 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا وأكثر من 111,500 إصابة. شن كيان الاحتلال غارتين على منطقة نبطية جنوبية لبنان ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاعتداء تسبب بإصابة أكثر من 20 مواطنا لبنانيا، مضيفة أن الغارتين استهدفتا منطقتي النبطية الفوق وزوطار الشرقية. من جانبه دان رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي هذا العدوان واعتبره انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية واتفاق وقف العدوان وخرقا فاضحا لبنود القرار الدولي 1701. يأتي هذا الاعتداء تزامنا مع استمرار عودة سكان الجنوب إلى بلداتهم بعد انتهاء المهلة المخصصة لانسحاب جيش الاحتلال. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة خطرة في الصدر لطفل بالرصاص الحي خلال عدوان الاحتلال على مدينة طول كرم بالضفة الغربية. كما أعلن الهلال الأحمر أن الاحتلال احتجز مصابا أطلق النار عليه وعلى طاقم للإسعاف أمام مستشفى في طول كرم، فيما أصيبت صحفية بشظايا رصاص الاحتلال في محيط مخيم طول كرم. وفي جنين استهدف قصف جوي إسرائيلي موقعا قرب دوار السينما، كما أحرق جيش الاحتلال منزلا في مخيم جنين، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل. قال وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى على جبل الشيخ لأجل غير مسمى. وأشار كاتس في تعليقات بعد زيارته للقوات المتمركزة هناك إن الجيش سيبقى في قمة الجبل إلى أجل غير مسمى، ويتألف جبل الشيخ من مجموعات كبيرة من القمم الجبلية فوق الحدود السورية اللبنانية ويطل على ريف دمشق وهضبة الجولان المحتلة. قالت وسائل إعلام أمريكية إن قوات الأمن أوقفت مسلحة خطط لقتل وزيري الدفاع بيت هيجسيث والخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري الحالي مايك جونسو. ونقلت وسائل الإعلام عن سجلات المحكمة التي تنظر القضية أنه تم القبض على رايان مايكل أنجل عند الباب الجنوبي لمبنى الكابيتول الاثنين الماضي، وكان حاملا لسكين وزجاجتي مولوتوف عند القبض عليه. وقبل أيام اعتقلت السلطة الأمريكية شابا نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك دعا فيها إلى اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر. آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث والاحتلال يشن غارتين على النبطية.
من عيون الشعب. الأسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الشاعر محمد الملا. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر، نلج فيها عالم شاعر ماجد أنفذ أكثر شعره في أهل البيت عليهم السلام، وكان مولعا بالجناس خاصة، ومن أشعاره في آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: بنو الزهراء لم يجمد نداهم، هم أمن متى دهم المصاب، بهم وهم الهداة النهج نادى، بآل محمد عرف الصواب، بهم وجد الهدى مجدا جليا، وفي أبياتهم نزل الكتاب، أصول الجود هم أهل المزايا، وباب الله وانقطع الخطاب. صاحب الأبيات التي ذكرنا أعزائنا المستمعين هو الشيخ محمد بن حمزة الأهوازي الحلي المعروف بالملا. ولد سنة 1243 وتوفي سنة 1322، وحمل إلى النجف الأشرف ودفن هناك. كان شاعرا أديبا، أخذ عن السيد مهدي والشيخ حمزة البصير والسيد حيدر، وأكثر ما أخذ عن الشيخ حمادي نوح، وكان وراقا مليح الخط مولعا بالبيان والبديع. كف بصره في أواخر أيامه، وكان قد نظم الشعر في صباه، وكان معظمه في أهل البيت عليهم السلام. وكان الشاعر يرجو عفو الله ويأمل مغفرته، إذ من سواه يغفر الذنوب، وفي ذلك يقول: من أنا عند الله حتى إذا أذنبت لا يغفر لي ذنبي، العفو يرجى من بني آدم فكيف لا أرجوه من ربي. وكان لا يختار من الأصحاب إلا كل ذي وفاء، فإذا لم يجد واجه مشاق الحياة وحيدا غير آبه بعظم الخطوب، وقال في ذلك شعرا: يا خليلي إن تريدا مواساتي فعن سنة الوفا لا تحيدا، وإذا رمتما تحيدان عني فاتركاني ألقى الخطوب وحيدا. أما الشيب فهو النذير الذي ينذر بانقضاء معظم العمر ويدعو للعودة إلى جادة الصواب، ويزجر عن ارتكاب المعاصي، ويصور الشاعر ذلك بقوله: يا من غدا الشيب له زاجرا يذكره والجهل ينسيه، تطمع من عمرك في رجعة وقد مضى الأمس بما فيه. وقد يظن الضنين أنه سيحيا في عز دائم، ولا يعلم أن حوادث الزمان تستهلك قسما من ماله ويتوزع الورث القسم الآخر، فيقول في ذلك: ظن الضنين بأنه يغدو بعز ماكثي، فيروح ظمآنا كما يغدو ببطن غارثي، مال البخيل مبشر في حادث أو وارثي. وكان رجل من أدباء الحلة يقال له الشيخ علي، إذا لقيه رجل وقال له مرحبا يغضب ويسخط عليه، فقال الملا في ذلك شعرا: قال قوم لعلي مرحبا فغدا يعرض عنهم مغضبا، قلت لما عجبوا لا تعجبوا، ف فمتى ودى علي مرحبا؟ ولم يخلو ديوان الشاعر من أبيات حكمية يضمنها خبرته في الحياة وتجاربه خلال عمره المديد. فالموت هو مصير كل البشر، ومن لم يكن ماهرا بالسباحة جرفه التيار، ولا يشعر الإنسان بسعادة ولا يعرف طعم الكرى إلا بعد أن يجتاز جسرا من التعب. ومهما على الإنسان وسمى فمقامه يبقى فوق الثرى، وإذا ما أضرم الحطب اليابس أضاء وعاد بالنفع على صاحبه، أما الحطب الأخضر فلا يعقبه إلا الدخان وليس الحنظل كالسكر في طعمه. وقد أورد الشيخ الملا كل ذلك في أبيات من الشعر يقول في تضاعيفها: من مد في العمر له عاش، ومن مات فلا يدفن إلا في الثرى. والغيم في الأفق تراه سائرا، إما جهاما أو دفوقا بالحياة. من لم يكن بالسبح يوما ماهرا أغرقه الماء إذا الماء طمى. ومن تبيت عينه ساهدة لذ لها بعد سهادها الكرى. ومن أصيبت مقلتاه بالعمى فهو بإنسانيهما ليس يرى. من لم يكن لعوريته ساترا عن العيون كان مهتوك الحياة. ومن ترقى فوق سطح أو رقى منارة فإنه تحت السماء. ومن رمى بنفسه من شاهق ردد أضلاعا وفاجأه الردى. والمرأة الحامل لم تحمل سوى بنت أو ابن وهما ليسا سوى. والحطب اليابس إن أضرمته بالنار ضاءت وبدا منها السنا. والحطب المبتل لا يعقبه إلا دخان ما به إلا الأذى. وإنما الحنظل مر طعمه، وإنما السكر حلو المشتهى. والقبر لم يسكنه إلا ميت، إما إلى الجنة يمضي أو لظى. ويحمد الشاعر الإله على فضله ويشكره على فيض نعمه، فهو الخالق الذي لا تبصره العيون بل تهتدي إليه القلوب بحقائق الإيمان، لا يخيب سائله ولا يخسر راجيه. وعبر عن ذلك بقوله: نحمد الإله على فضله ونشكره، أعين القلوب به تهتدي فتبصره، فهو ذخر مدخر والسعيد يذخره، لا يخيب سائله والهبات تغمره، يطلق الأسرى إذا ما الخطوب تأسره. فإلى الله يفزع أهل الأرض إذا ما ألمت بهم النوائب والخطوب، فينجي عباده ويغفر الذنب ويقبل التوب ويمحو السيئات ويثبت الحسنات ويعفو عن المسيء ويجيز المحسن. وفي ذلك يقول الشاعر: ربنا إليك شكا ذنبه مكثره، فامح من مآثمه ما الكرام تسطره، واعفو عنه حيث برى جسمه تضوره، واكفيه الحساب وما في المعاد يحذره، واجزه الثواب إذا ما يقوم محشره. فالعقاب يفزعه والكتاب ينذره، والرجاء يطمعه والولاء يظفره، نظرة برحمتها من لدنك تنظره، فيك ظنه حسن بالمنى مبشره، لم يكن ليخذل من كنت أنت تنصره. ويستعين الشاعر بعد الله عز وجل بالعترة الطاهرة، فيشكو إليهم ضعفه ويطلب شفاعتهم، فيقول: إنني يا عترة الهادي وأبناء النبوة أشتكي ضعفي إليكم فأعينوني بقوة. وكان الشيخ الملا في بغداد سنة 1298، فخطر بباله ليلا البيت التالي: وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. وكان في ذلك العام قد كمل صحن الجوادين عليهما السلام تعميرا، فنظم قصيدة من 300 بيت يقول فيها مادحا الإمامين عليهما السلام. يقول: سما بنيان صحنهما جليلا، ومنه جلى معنى مستطاب. ونظم بديعية في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ فيها الأوج ببيانه وبديعه. وكيف لا يتسامى في شعره على الأفلاك وقد توجه إلى أصل الدوحة العلوية، فنهل من معينها ونفح شعره بعبيرها، فاستنقذ نفسه من ظلام الهوى بمدح نبي الورى ورسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا فيها: فمن ظلام الهوى استنقذت نفسي في ضياء مدح نبي العرب والعجم، قد صير الله منه الذكر في شرف، والقدر منه برغم الخصم في عظمي، شهم أبي نجيب طاهر الشيم، قرم رضي حسيب وافر الكرم، خير البرية طه ساد مفخره، فيه المهيمن باها أجمع الأمم، فبيته وهو والقرآن محترم في ضمن محترم في ضمن محترم، له النهي ينتهي والعرف يعرفه، وهو العليم وعين المفرد العلم، إن الإله اصطفاه يوم فطرته وخصه وارتضاه راعي الذمم، والله يدعو إلى دار السلام به، وهو الدليل على الرحمن للأمم، محمد المصطفى المختار من شرفت بوطئن عليه أرض القدس والحرم، لو لم يكن دينه الحق المبين لما بدا كنار بدت ليلا على علم، نفيس نفس رأى الجود الوجود بها، وكنز قدس بها الغالون لم تلم. وانتقل الشاعر في قصيدته إلى مدح الفروع التي طابت حسبا ونسبا، فغرف من معين فضائلهم وأتم ميميته، فقال: حبي هيامي عنائي ملجئي أربي، لهم وفيهم ومنهم نحوهم بهم، أجياد أبكار أفكاري بذكرهم، وشحتها بلآلئ النظم والكلم، لا أكتمن عن اللوام حبكم، وليس عند العلا أمري بمكتتم، هذه ديارهم التي بهم نعمت، فيها أقمت ولولا ذاك لم أقم، لهم رفعت عقيب المبتدى خبري، فنال خفضا وقالوا للحشن جزمي، قد كان ليلي مبيضا بوصلهم فصار صبحي مسودا بهجرهم، هم الكرام الأولى جلت مراتبهم، وإنما جلت العليا بمدحهم. قد خصهم ذو المعالي حين أنشأهم بالعلم والحلم والإحسان والكرم. وبهذه الأبيات في مديح نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم التحية والسلام، ننهي أعزائنا المستمعين لقاءنا بكم لهذا اليوم. فحتى لقاء آخر مع عالم جديد من أعلام الشعر، نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وموضوع جديد تحت عنوان عش في حدود يومك، فكونوا معنا.
موسيقى
أعزائنا المستمعين، يشعر البعض بالملل من الحياة والضجر في ساعة اليوم، ويسأل الكثير كيف الخلاص وما هو الحل؟ هناك نصائح مفيدة تجعل لحياتنا قيمة ومتعة وتبعد عنها التعاسة والملل، نقدمها لكم بإيجاز.
أولا، استقبل يومك بالتفاؤل والأمل واشكر الله سبحانه أنك على قيد الحياة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفاءلوا بالخير تجدوه.
ثانيا، عش ليومك فقط، أبعد الماضي عن مخيلتك، وإذا كان لابد من ذكر الماضي فاذكر لحظات الفرح وساعات السرور ودقائق البهجة وانسى المشاكل والآلام.
ثالثا، قل في بداية كل صباح: سألائم بين نفسي وبين كل ما هو حادث، وسأقتنع بعملي وأهلي وحظي، فلا أفعل كل شيء حسب رغباتي وأهوائي فحسب.
رابعا، تناول الإفطار في الصباح جيدا ولا تأكل بعجلة، واستمتع بنسيم الصباح، وتذكر أن الهواء الطلق ساعة الفجر يجدد نشاط الذهن ويبعث الحيوية في النفس.
خامسا، فكر كيف تؤدي عملك بأفضل وجه وبدون تأجيل، إذ إن لكل يوم عمله، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد.
سادسا، صادق من لا يعيش اضطرابا نفسيا، فالصديق يؤثر في صديقه بشكل غير مباشر، ولا تشكو إلى غير أخ أو صديق أو مواس كريم، فالشكوى مهانة يستغلها عدو لئيم أو حاسد نعمة، ولو استطعت ألا تشكو إلا إلى الله الرحمن الرحيم كان أعظم ثوابك وأضحى لمودة أصحابك.
سابعا، لا تستعجل الأمور قبل أوانها، فإنها إن لم تكن لك أتعبت نفسك وكشفت أطماعك، وإن كانت لك أتتك وأنت موفور الكرامة مرتاح البال. لا تقطف الثمرة قبل نضجها، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
ثامنا، عمرك كله هو اللحظة التي أنت فيها، فأتقن عملك ما استطعت واعمل الخير ما أمكنك، وقدم لحياتك الثانية، فقد لا تؤتيك فرصة عمل أخرى. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
أما النصيحة الأخيرة أحبائي، فهي: أبعد الخوف عن نفسك، وخاصة الخوف من ألا تكون سعيدا، وتمتع بكل ما هو جميل وأحبه للآخرين. أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، وتأكد بأن من تحبهم سوف يبادلونك الحب. ولكي تتمتع بذهنية تجلب لك الصحة والسعادة وتبعد عنك القلق والضجر واليأس والملل، فكر بالسعادة واذكر نعم الله عليك وإيجابيتك، فكر بالسعادة واصطنعها تجدها بين يديك.
عزيزي المستمع، هناك عدة نقاط تنفع في إبعاد القلق والضجر واليأس والملل، وهي نتيجة خبرات وتجارب أكدها أخصائيون كبار، نقدمها لك عسى أن تجدد حياتك وتنعش لحظات عمرك وتمنحك صفاء النفس وراحة القلب وهدوء البال والعيش بسلام في كل لحظة من لحظات حياتك.
أولا، استيقظ من النوم مبكرا قبل ساعة من الذهاب إلى موعد عملك، ومارس الرياضة ولا تعجل في الخروج من البيت.
ثانيا قل لليوم سأعتني بصحتي الجسدية والنفسية وأغذي جسمي وأصونه كي أزاول عملي بنشاط، وكذلك أصون نفسي وأغذيها بغذاء الروح والإيمان، وأصون قلبي ووجداني بذكر الله سبحانه. سأحاول تهذيب عقلي وأتعلم شيئا نافعا.
ثالثا قدم عملا مفيدا من أجل راحة الآخرين وإسعادهم مهما كان العمل صغيرا، حتى الابتسامة في وجه من تلقاه تترك أثرا محببا في نفسك وفي من تلقاه. واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
رابعا قل لليوم سأحاول أن أضع برنامجا للعمل والعلاقات، ومع أنك قد لا تسير عليه إلا أنه بواسطته تستطيع أن تتخلص من العجلة والاندفاع والتسرع في اتخاذ القرار.
خامسا قل لليوم سأكون محبوبا وسأكون لائقا في منظري، وأتحدث برزانة وأتصرف بأدب، وأكثر عبارات المديح للناس، واذكر محاسن الآخرين، ولا تسئ إلى أحد.
عزيزي المستمع، تستطيع إذا أردت أن تبدل أصعب الظروف إلى أحسن حال إذا عملت بروح التفاؤل واتخذت من الفشل سلما للنجاح، ومن الهزيمة طريقا إلى النصر، ومن المرض فرصة للعبادة، ومن الفقر وسيلة للكفاح، ومن القيد باعثا على الانطلاق. قبل الإقدام على أي عمل تدبر في عاقبته وفكر في نتائجه، انظر إلى المستقبل من خلال نهاية العمل، وقبل الكلام تدبر عاقبته، فكر قبل أن تتكلم.
يوميا مارس الرياضة ولو بالمشي السريع لمدة نصف ساعة أو بالتمارين السويدية، ولكي تكون منتجا في حياتك لابد أن تكون مرحا تعلو الابتسامة شفتك. عاشر بعض المرحين واستسلم للفكاهة والدعابة بعض الوقت، مارس فن الضحك والدعابة والمزاح، تكون أدعابة نافعة ليس فقط لإزالة التوتر والملل وإشاعة المرح في الدنيا فحسب، بل لكسب الثواب في الآخرة أيضا. أخي الكريم، من أجل حياتك لا تيأس، وثق بالله سبحانه وتعالى، واذكر نعمه وفضله وإحسانه ورحمته، تعش سعيدا.
إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
قلبي مشتاق. سرور. الهادي الحق النذير صاحب الحوض المنير شفعنا في اليوم العسير حطه في قلوبنا ضمير بيدينا لطريق الخير محمود كل زمن ومكان اختارك رب الأكوان لرسالته بمعاد وأوان تهدي الإنس وتهدي وبسمع اسمك كل أذان بيملى قلبي دفى وحنان
صلوا على رسول الله العلي النور الصلاة على الحبيب إلا حياة نصور صلوا على رسول الله العلي النور الصلاة على الحبيب
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين، نبينا وقائدنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. العلامة الأولى في هذا المقطع: يعفو عمن ظلمه. هنالك بعض الناس يقومون بظلم الآخرين، لا يخافون الله سبحانه ولا يتقونه، يقومون بأفعالهم متعمدين. وبعض الناس يقومون بالظلم اشتباها وخطأ. قد يقع هذا الظالم بين يدي المظلوم، فإذا كان المظلوم ذا قوة قد يسعى للانتقام، فهو يريد أن يثأر مما فعله الظالم به. والانتقام له ضوابط شرعية لا يجوز تجاوزها. أما مع التقي فإن كان ذا قوة واستطاع أن ينتقم من الظالم فإنه يأخذ العفو، خذ العفو كما يقول الله تعالى. إذن التقي يعفو عمن ظلمه، لكن هنالك حالة لا مجال فيها للعفو، وذلك فيما إذا كان العفو معينا للظالم على ظلمه أو على ازدياد ظلمه أو على استمرار ظلمه. أحيانا يكون العفو مساعدا إذن في الظلم، وهذا ممنوع. لكن إن شعر التقي أو علم أو اطمأن بأن العفو عن الظالم يساعد في ردع الظالم عن ظلمه، فإن التقي يعفو ويسامح، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. في الصفة الأولى لم يمارس التقي صفة الانتقام، كذلك في الصفة الثانية لا يمارس صفة الانتقام، فإن التقي لو كان بحاجة إلى شيء إلا أنه منع. بعض الناس يمنعون الآخرين من كثير من العطايا، إما عن بخل وإما عن ظلم أو مشاكل ذلك. وقد يصادف في بعض الأوقات أن من لا يعطي يقع في ضائقة يحتاج معها إلى من يعطيه، فإن التقي لا ينتقم بل يسارع إلى إعطائه. فإنه إن منعك إنسان من عطاياه ومشاكل وعندما احتاج إليك قمت أنت بمنعه أيضا، تصيران أنت والمانع في مرتبة واحدة. في المثل الشعبي يكون هو طنجرة وأنت غطاؤها، طنجرة ولاقت غطاءها كما في المثل الشعبي. المقصود أن لا تتصف بوصف أنت كنت ترفضه وكنت تأباه وكنت تنزعج منه وتتأذى منه. فإن منعك هذا الإنسان وفي يوم احتاج إلى عطائك فكن تقيا واعطه إن كنت قادرا على العطاء. ويصل من قطعه، يجب صلة الرحم بحدود معينة، قطيعة الرحم محرمة. عليك أنت أن تداوم على السؤال عن أرحامك، عن أقربائك، أن تسأل عنهم، أن تطمئن عليهم. وأما لو أن أحد أرحامك قطع صلته بك فإن كنت تقيا عليك أن لا تقطع الصلة به، فإنه إن أخطأ بقطع الصلة لا تكن مثله مخطئا. نعم إذا كان في صلته أذية لك فهنا لا يجب أن تصله. مثلا لو أنك تعيش مع إنسان قد قطع صلته بك وأنت تعلم أنك لو تحدثت معه أو لو ذهبت إلى بيته فإنه سيقوم بشتمك مثلا أو سيقوم بأي أذية لك، فهنا الصلة ليست واجبة. لكن على أن تجهد أن تصل هذا الإنسان، فإن من خلق المتقين أن يصل من قطع. وهكذا نكتشف من خلال هذه الصفات الثلاث أن التقي لا يسعى للانتقام حتى لو كان قادرا على الانتقام. مع قوته، مع قوة الداعي إلى الانتقام، نراه تقيا ورعا ونراه حليما، يعفو عمن ظلمه فلا ينتقم، يعطي من حرمه لا ينتقم، يصل من قطعه لا ينتقم. تعاملوا مع الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاق الناس، فلو كان الناس مخطئين لا تكونوا مثلهم. أثبتوا لهم أن الإسلام دين الرفعة، دين السمو، دين العلو، أن الإسلام دين الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الرواية المعتبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ الخلائق هنا جمع خلق، أي الطبائع والسجايا. فما هي خير خلائق الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وآله: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. وعن الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه وعلى أبيه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، في مكان واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، العنق الجماعة، فيقوم عنق من الناس، فتلقاهم الملائكة فيقولون، الملائكة يسألون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال الإمام عليه السلام: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. هذا جزاء عدم الانتقام. لا تعتقدوا أن التسامح من صفات الضعف، بل هو من صفات القوة. فالعفو عند المقدرة، وليس العفو عند الضعف. وما كانت الجنة نتيجة حتمية له، فهو من أرقى الفضائل ومن أحسن الفضائل. أيها الإخوة والأخوات، فلنسعى كي نستوعب الناس، كي نجعل الناس في قلوبنا وصدورنا، أن نشعر بأننا مسؤولون عنهم. كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. مهما أخطأ الناس استوعبوهم، وحاولوا أن تبرزوا لهم وجها مشرقا من وجوه الإسلام. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا سيدي واستر بفضلك تصيري مدى الأبد. وانظر بعين الرضا دائما أبدا. واستر بفضلك تصيري مدى الأبد. إني توسلت بك مختار أشراف من إني توسلت بك مختار أشراف من رقى السماء
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة